أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدر وأحد شاهدان على المدى أن الهدى يبقى ويفنى المبطلون، خسروا الحطام ولا ملام وأيقنوا أن المفازة يوم ضحى المؤمنون، جعلوا الدمى مهرا عزيزا غاليا للجنة الغراء إذ يستشهدون. نكمل حول معركة أحد مع سماحة الشيخ خليل رزق. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم
سماحة الشيخ. تكلمنا بشكل مجمل فيما مضى من حلقات على ما قبل أحد وعلى السرايا وبعض التحضيرات وتجهيزات الحرب، ولكن بقي المسلمون أمام خيار وقرار كبير جدا، وهو الدفاع عن المدينة. هل هذا القرار يعني أمضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، أم أنه أجرى بعض المشاورات حتى اتخذ هذا القرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. قلنا بأن معركة أحد هي نتاج للهزيمة والضربة القاسية التي تلقاها المشركون في بدر وما بعد بدر من غزوات وسرايا جرت ما بين المسلمين والمشركين. هذا الجو الكبير الذي عزز من موقع الإسلام والمسلمين، وعزز بالتالي من موقع النبي محمد صلى الله عليه وآله في الجزيرة العربية، حيث كان نبيا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فريدا وحيدا، ويعتدي عليه من يعتدي عليه في مكة المكرمة، إذا به يأتي إلى المدينة المنورة ويتحول إلى إنسان يملك من الشجاعة والقوة التي تمكنه من التغلب على أعدائه. هذا الجو طبعا بالإضافة إلى ما حصل مع اليهود الذين تعرضوا لنكسة اقتصادية كبيرة نتيجة بدر، تحولت الأمور ومسار الأمور إلى محاولة الثأر لبدر، فكانت الاستعدادات من أجل أحد. النبي صلى الله عليه وآله كان في المدينة، وقلنا سابقا أن النبي كان يتمتع بمواصفات القائد السياسي والعسكري والمخطط لكل ما يقوم به. كان يضع النبي بعض الأشخاص اللي نحن نسميهم العيون في مكة المكرمة، الذين نقلوا إليه استعدادات قريش واستعدادات أبو سفيان وغيره من كبار زعماء مكة من أجل مهاجمة المدينة. وكان على ما في بعض الروايات أن الذي نقل إليه خبر استعدادات مكة وأهل قريش العباس بن عبد المطلب،
يعني تعامل مع المعركة تعامل الخبير بهذا الموضوع. نعم. يعني موضوع العيون، وإلا لم يعتمد على موضوع الغيب
قبل موضوع المشاورات. نعم. في نقطة أساسية ومهمة، هي أن النبي صلى الله عليه وآله حاول في بداية الأمر أن يخفي هذه القضية عن الأصحاب، ريثما يتسنى له الوقت ليفكر بماذا يفعل وكيف يمكن أن ينقل الخبر لأصحابه. طبعا السر في ذلك أن النبي بعض المسلمين طالعين من جو معركة، ومعركة كبيرة، ومعركة فيها نصر كبير للمسلمين، فحتى لا يفاجأوا بأن قريش أعدت العدة وهي تتحضر بشكل أكبر وتملك الإمكانيات والقدرات التي كانت تملكها في بدر وأكثر منها،
يعني تحضيرا لهم للدخول في معركة
الأخرى. للدخول في المعركة. فالنبي طلب من ممن علم بالأمر أن لا يشيع الخبر. كيف واجه النبي بسؤالكم الكريم، أنه كيف واجه العملية؟ النبي طبعا كعادته كما جرى معه في بدر لابد أن يلقي المشورة مع أصحابه ماذا نفعل. فهنا طلب النبي بعد أن أعلمهم بأن الأمر كذا وكذا، انقسم المسلمون مثل ما انقسموا في بدر إلى فريقين. فريق يقول بأنه يجب علينا أن نخرج ونواجه المشركين خارج المدينة المنورة،
وفريق توقف أو أبى،
قال نتحصن في داخل المدينة. طبعا المنطلقات في الخروج وفي البقاء من المدينة هي منطلقات لعلها تكون عسكرية ولعلها تكون غير عسكرية، لعلها تكون من باب الخوف
نفسية،
أمور نفسية. الملاحظ أن جيل الشباب كان يطلب الخروج، جيل الكبار في السن كان يطلب البقاء في المدينة. مثلا النبي صلى الله عليه وآله كما روي عنه قال أشيروا علي، طلبا من أصحابه أن أشيروا عليه، موقف واحد من كبار منافقي المدينة. طبعا النبي كان مبتلى بالمنافقين، وهذا كان معروف أنه زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. هو كان موقفه أن يتحصن المسلمون في داخل المدينة وأن يقاتل فيها هو وأصحابه على غرار حرب الشوارع المعروف اليوم بعالمنا، وأنه طلب من النبي أنه نستخدم الأبراج ونستخدم كل الأماكن المرتفعة في المدينة المنورة لمقاتلة العدو، بحيث أنه يضع النساء على هذه الأبراج لإلقاء الزيت المغلي والأحجار من السطوح، والرجال يقاتلون في الأزقة. هذا كان رأيه
عبد الله بن سلول،
هذا عبد الله بن أبي سلول. وطبعا معه كمان فريق من الصحابة، معه فريق من الصحابة أيدوا هذا الرأي. في مقابل هذا الرأي كان رأي آخر. هنا انقسم المسلمون ما بين هذين الرأيين. لكن
طيب ابن سلول يعني سمع الشيخ، إذا كان من المنافقين أو كان رأس النفاق، وهذه الخطة قلت إذا كانت تخدم جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون ذلك في خدمته، يعني لم يكن معتمدا، يعني لم يتكلم من خلفية نفاقه، وإنما تكلم يعني من باب النصح للنبي
خلفية
صلى الله عليه وسلم.
يعني. هنا لا نستطيع نحن أن نحكم،
يعني لم يستخدم ما جند لأجله يعني
نفاقه.
نعم.
لا يمكن أن نحكم بحسب الظاهر أنه ماذا كان يريد هذا الرجل. هل كان يريد من وراء هذا الرأي
تطمين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي
إيقاع الهزيمة بالنبي،
ثقة عنده يعني،
هل كان يريد إيقاع الهزيمة بالنبي أم لا فعلا كان رأيه راجح؟ هذا يحتاج إلى أن الإنسان يراقب النصوص والتي تشير فعلا أنه كان هذا الرأي غير صحيح وغير سليم.
حتى لو كان صحيحا سمحت الشيخ، نعم، يعني قد يشير عليه برأي صحيح حتى يتمكن يعني
من كسب ود النبي.
قد يكون ذلك فيما بعد يؤسس لمرحلة ثانية قد يعني تؤثر سلبا على النبي.
لسنا الآن في معرض محاكمة هذا المنافق، لأنه في وقتها لم يكن بإمكان النبي أن يفضح أو أن يكشف هذا الرجل. يمكن لعله مكشوف أمام البعض، لكن الآخرين ما بيعرفوا. وإلا لو كان الكل يعلم بأن هذا هو المنافق وزعيم النفاق ما أحد أخذ برأيه. لكن نحن نبني على أنه النبي صلى الله عليه وآله يعرف حقيقة هذا الرجل مع بعض الأصحاب، أما سائر أهل المدينة فلا يمكن للنبي أن يفضحه طالما أنه لم يترجم نفاقه بشكل عملي. المهم أنه أين كان موقف النبي صلى الله عليه وآله؟ هنا الموقف هو موقف الفصل. مع الأسف أنه في بعض الروايات تشير إلى أن النبي كان موقفه موقف أولئك الذين كانوا يريدون البقاء في المدينة، والصحيح أنه غير هكذا. السبب في ذلك هو خروج النبي إلى خارج المدينة وذهابه إلى منطقة أحد،
على خلاف الرأي.
لو كان رأي النبي أن يبقوا في المدينة ما كان يستطيع أحد أن يخالفه، خصوصا أنه مع هذا الرأي ثلة كبيرة من كبار صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهذا ما يرجح كفة الرأي القائل بأن النبي صلى الله عليه وآله كان رأيه هو الخروج إلى خارج المدينة المنورة والالتحام أو التقاء بالعدو خارج المدينة.
طيب إذا كان القرار هو الخروج من المدينة، هل يعني كان كل المسلمين يعني خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان تفضلوا إلى الجهاد، يلا إلى العدو إلى المعركة، هل كلهم لبوا يعني نداء النبي صلى الله عليه وسلم أم بعضهم تقاعس مثلا عن ذلك أثقله مثلا؟
هذه واحدة من المفارقات ما بين بدر وأحد. هذه واحدة من المفارقات. ولعله حصل أمر أولا لم يكن بالحسبان، ثانيا من نعم الله عز وجل على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قبل حصول المعركة مجموعة من المسلمين يمكن أن نقول عنهم بعضهم قد مرد على النفاق، هؤلاء انكشف أمرهم قبل هذا الوقت ورجعوا من المعركة، من أرض المعركة إلى المدينة. في الروايات تقول هنا أنه عندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله بالجيش، رجع ابن أبي هذا زعيم النفاق في 350 من أتباعه المنافقين. بالروايات أن النبي صلى الله عليه وآله فرح، إذا لم يكن قد فرح يعني شجع على رجوع هؤلاء وقال لا نحارب الشركة بالشرك. يعني إذا نحن بنقاتل المشركين يجب أن نقاتلهم بأشخاص يحملون صفات الإيمان والإخلاص لله عز وجل، وهذا الإيمان الذي فيه كثير من معاني القوة
والثبات والشجاعة.
والثبات والشجاعة.
الشيخ اللي سأل أن يسأل، يمكن هلأ المشاهد عم يسمعنا أنه يمكن يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مضطر يكون عنده بجيشه منافقون، ليش يعني؟
أنا قلت
إنه يعني موضوع الظرف الزماني ما بيسمح له يفضحهم حتى لما يعمل مشكلة داخلية.
لم يكن الأمر كذلك. نحن نبلش بشخص زعيم النفاق. لكن بقية هؤلاء 350 هل يمكن للنبي قبل أن ينطلق إلى أحد أن يأتي إلى هذه الثلة أو هذا المجموعة ويقول لهم لا أريدكم أن تخرجوا إلى أحد لأنكم من المنافقين؟ النبي صلى الله عليه وآله يتعامل مع الناس بحسب ظاهرها ويترك فضيحة هؤلاء وكشف أمرهم إلى متى؟ إلى حين أن يبتلوا بالامتحان، وها هم والله الحمد ابتلوا بهذه المعركة وافتضحوا أمام الناس، حتى أن القرآن الكريم نزل في حق هؤلاء في قوله تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الله سبحانه وتعالى عم يذكر النبي ويذكر المسلمين أنه انقسمتم ولكن على الله فليتوكل المؤمنون. يعني أنا قلت لك أنه من نعم الله عز وجل أنه كان المنافقين يفتضحون عمليا مش نظريا، وهذه من دليل حكمة، دليل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يراعي مقتضيات الأحوال بحيث أنه ما يكشف للناس أنه فلان هذا منافق وفلان دينه قليل دينه كثير. هذه
وكأنه على غرار يعني يحكم بينهم بالأيمان والبينات، وكأنها بينة يعني فعله وتركه
لله
بينة على 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 سلوكه وعلى عقيدته الفاسدة.
وبعد ذلك
بعد ما رجعوا
يعني رجع هؤلاء النبي صلى الله عليه وآله لعلهم يعني لم يدخلوا إلى أرض أحد، يعني رجعوا من أول عملية تجهيز الجيش في المدينة المنورة. هنا تقول أنه بحصيلة المشاورات خرج النبي محمد صلى الله عليه وآله لابسا لامة الحرب ولبس الدرع وتقلد السيف.
ما شاء الله.
أثار هذا المشهد المسلمين وهزهم بشدة. وكان منظر النبي صلى الله عليه وآله متقلدا سيفه ولابسا درعه وعليه هيئة المحارب أثر كبير في أن النبي صلى الله عليه وآله يشجع كل المسلمين، وبعد أن انقسموا إلى فرقتين أن الجميع يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله.
طيب في هذا المشهد الجميل جدا والذي يعني يثير الحماس في النفس، خصوصا أن شخص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يعني يتصدر هذه المجموعة المؤمنة بالله تعالى، هل كانت يعني مكونات الجيش تشعر الجنود بالطمأنينة بقطع النظر عن موضوع العقيدة والثبات والحق والهدى والطمأنينة وغيره؟ بس ولكن أحيانا في عندنا أسباب الطبيعية اللي هي مثلا من باب أعدوا لهم استطعتوا من قوة، هل كانوا يستطيعون، هل كانوا يعني مهيئين بعدة وعتاد وأسلحة كثيرة وتؤهلهم أن يكونوا يعني أولا مطمئنين، ثانيا هم على طريق إحراز النصر مثلا أو لا؟ يعني مكونات الجيش شو كانت؟
مما يبدو بوضوح بحسب الأسباب الظاهرية أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا على أتم الاستعداد النفسي والمعنوي فضلا عن العسكري. لماذا؟ أولا قلت أنه كان في اطمئنان. ثانيا ما تنسى طالعين من انتصار.
نعم من انتصار.
مش من انتصار واحد، من انتصارات.
نعم.
من عدة انتصارات. فمن الطبيعي جدا أنه يكون المشهد مشهد مهيب. نعم اللي خلى أنه المعركة تأخذ هذا المجرى من النقاش وكما قلت هو موضوع المنافقين، وإلا عموم المسلمين كانوا على جهوزية تامة، كانوا على ثقة وعلى اطمئنان. وسأعطيك شاهد على أنه هؤلاء المسلمين ما كانوا بمزح معهم، ما كان في مجال للمزح معهم. أثناء مسير جيش المشركين من مكة باتجاه المدينة وصلوا إلى منطقة الأبواء، هي المنطقة التي دفنت فيها آمنة أم النبي صلى الله عليه وآله. البعض اقترح أنه ننبش قبر أم النبي صلى الله عليه وآله، اقترحوا أنه ننبش قبره لهذا محمد صلى الله عليه وآله، ولعل هذا مشهد بهز ترتعد له فرائص النبي والمسلمين أنه نحن قوة. هنا البعض ممن يعني كان يخاف من جهة، ومن جهة ثانية ولعله يكون أبو سفيان يخاف من ردود الفعل، وهو قد أشار إلى هذا الأمر أنه هؤلاء المسلمين إذا الآن فعلنا بهم هكذا ماذا ستكون ردة فعلهم. هؤلاء منتصرين، هؤلاء أصحاب قوة، هؤلاء أصحاب إيمان، هؤلاء أصحاب ثقة، عزة، كرامة، شرف، مطمئنين بأنفسهم. إذا نحن نجي ننبشلهم قبر أم نبيهم الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا مما سيعزز لديهم القناعة أكثر فأكثر في المعركة، وسيزدادون قوة أكثر فأكثر. فكان الرأي أنه ما نفعل هذا الأمر. النتيجة اللي بدي استخلصها من هذا الموضوع أنه عدم إقدام المشركين على هذا الفعل نتيجة ماذا؟ خوفهم من المسلمين.
لأنه
وهذا يعني الخوف من المسلمين شو بيعني؟ يؤشر إلى أن المسلمين جانب. كانوا أصحاب قوة وأصحاب إرادة وأصحاب عزيمة وأصحاب موقف صلب، وما ممكن لأحد على الإطلاق أنه يهزمهم. النقطة الثانية
بالمكونات. نعم
لأنه هذا الموضوع أنه المكونات الجيش كانت لا بأس بها. يعني المسلمين كانوا ثلاثة أضعاف مما كانوا عليه في بدر. مثلا كان جيش المشركين حوالي 4000، لكن جيش المسلمين كان يعني تقريبا 1000 مقاتل. ما ننسى أنه إذا قسنا إلى بدر في 3 أضعاف.
نعم.
3 أضعاف تقريبا. ومجموعة من أو مكونات الجيش جيل من الشباب، لعله ما كان جيش بدر كله من الشباب. في 100 درع، بينما في بدر يمكن كان في درع أو درعين. نعم كان معهم فرس واحد لكن مش مهم. لكن مكونات الجيش المادية فضلا عن الشيء
مع مراكمة الخبرة
أحسن. فهذا يعني إذا ضممنا القضايا المعنوية أو الأمور المعنوية إلى الأمور المادية بتكون لدينا أنه هناك جيش على أتم الاستعداد لكي يدخل إلى المعركة وينتظر وينتصر بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا ما حصل. أنه أحد كما سيأتي معنا إن شاء الله، أنه أحد كانت بدايتها نصر عظيم للمسلمين. نعم فيما بعد تحولت إلى هزيمة، نصر ومن بعده هزيمة. شبه هزيمة عسكرية.
نعم
طبعا مش عم نحكي هزيمة معنوية. الهزيمة العسكرية حصلت. الهزيمة العسكرية حصلت، ولكن كشفت الأمور كلها والدلائل والوقائع على أن هذا الجيش كان على أتم الاستعداد للدخول في المعركة والانتصار فيها.
بدقائق ثلاث سمعت شيخني، في بعض الشخصيات تكون هيك بارزة في جيش المسلمين، يعني يصدر بعض المواقف مثلا منها تبين على مثلا تظهر ثباتها أو شجاعتها أو تفانيها مثلا في سبيل هذه الدعوة أو في سبيل يعني نصرة الإسلام ورفع رايته. ضعنا سمحت شيخي بمشهد من مشاهدك بعض الشخصيات المتألقة.
من المشاهد الرائعة في مقدمات معركة أحد أظن تحدثنا عن حنظلة الذي هو غسيل الملائكة.
نعم.
عمرو بن جموح هذه شكلت مواصفات
مضاف إلى لائحة المتألقين.
نعم. أحسن. رجل شيخ طاعن في السن أعرج شديد العرج في رجله، كان له بنون أربعة، كان عنده أربعة أولاد وكانوا مثل الأسود واشتركوا في معركة أحد. هذا الرجل أصر على الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله، هو يصر وأبنائه يرفضون. نتيجة الإصرار أنه ليش؟ حتى لا تفوته الشهادة، أنه أنا في بدر شاركت ولكن ما استشهدت، أنا بدي استشهد وأنا بعد هذا السن الكبيرة. بعد أخذ ورد ذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي قال له أنت معذور من المعركة، ولكن بعدما وجد فيه هذا الإصرار العظيم ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ توجه بالقول إلى أولاده لا عليكم أن تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة، وبالفعل اشترك واستشهد هو وأولاده الأربعة في معركة أحد، وسجل التاريخ لهذا الرجل هذه الشهادة العظيمة مع أولاده في معركة أحد بين يدي
من هذا الفعل.
نبي المستخلص طبعا موضوع واضح جدا، أنه الإنسان عندما يكون أمام معركة فاصلة، فيها معركة حد فاصل ما بين الكفر والإيمان، وبوجود شخص النبي صلى الله عليه وآله، على الإنسان أن يبذل أغلى ما عنده مثل ما بذل هذا الرجل. مش بس أنه هو تحرك، بل أخذ معه أولاده الأربعة على خلاف ما يمكن أن يفكر فيه الآخرين، أنه إذا أولادي قاتلوا أنا لازم أقعد، أو إذا أنا ذهبت إلى المعركة لعله يجب أنه على أولادي أن يجلسوا، بل كان التوجه هو لنيل الشهادة التي هي أعظم ما يمكن أن يناله الإنسان في عالم الدنيا.
طيب سمع الشيخ، تكلمنا على موقف النبي صلى الله عليه وسلم من المشاورات، تكلمنا على نفس المشاورات التي أجراها النبي صلى الله عليه وآله، أيضا تكلمنا على نسبة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقين، يعني على المنافقين الذين أيضا تخلفوا، أيضا تكلمنا على مكونات جيش المسلمين وبعض الشخصيات التي تألقت في هذه المعركة مثل عمرو بن جموح ومثل غسيل الملائكة. نكمل إن شاء الله تعالى كلامنا على معركة أحد حتى ندخل مباشرة في موضوع المعركة، ولكن في حلقة مقبلة. سمحت الشيخ خليل رزق، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا
أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم في حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.